أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. ذكر الكليني رضوان الله تعالى عليه في باب الفرق بين المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين أحاديث. من جملة الأحاديث ما ذكرناه في الحلقة الماضية، وحاصل الكلام كان هو أن بعض الألفاظ تطلق على الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحسنى، وكذلك تطلق على خلق الله، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا شريك، فكيف نقول الله عالم وزيد عالم؟ كلمة العالم من أسماء الله وتطلق على المخلوقين، كلمة المحسن من أسماء الله وأطلقت على المخلوقين، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الرحيم من أسماء الله ولكن أطلقت على النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إذن كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شبيه، ولكن الأسماء التي تطلق على الله بعضها تطلق على المخلوقين؟ فذكرنا الحديث الذي كان عن فتح بن يزيد الجرجاني عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، سأله عن معنى الواحد، وذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. وأما الكلام في هذا اليوم حول اللطيف. اللطيف من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير، ولكن يطلق على المخلوقين. الجواب الذي ذكرناه عن الإمام عليه الصلاة والسلام هو أنه التشبيه والشرك في الواقع لا في اللفظ. الله لا شريك له، يعني لا يوجد شريك لله في الواقع. الله لا شبيه له، يعني لا يشبهه شيء في أي حقيقة من الحقائق. أما الأسماء إذا كانت على نحو الاشتراك اللفظي أو على أي نحو آخر، هذه لا توجب الشركة. إذا أطلقت الرؤوف أو الرحيم على الرسول صلى الله عليه وآله في قوله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأيضا هو من أسماء الله، هذا لا يسبب أن يكون الرسول شريكا لله والعياذ بالله، أو شبيها له والعياذ بالله. كلا، الاسم شبيه، الاسم واحد، لكن الشركة المنفية، الشركة المنفية والشباهة المنفية هي في الواقع. يعني الرسول هو المخلوق الذي يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، والله هو الخالق وهو الغني المطلق. فالاشتراك اللفظي هذا لا يوجب الشركة الحقيقية والشباهة الواقعية. من جملة ذلك كلمة اللطيف. كلمة اللطيف جذر الكلمة لطف، اللطف، اللطف بمعنى الدقة، إذا شيء جدا دقيق، إما في غاية الصغر نقول شيء لطيف جدا، أو شيء عميق، هذا شيء لطيف جدا. فأصل الكلمة في إحدى معانيها هو بمعنى الدقة والغاية في الصغر. عندما تطلق هذه الكلمة على المخلوق ما هو المعنى الذي أريد؟ هذا المعنى يختلف عن المعنى الذي هو في الله سبحانه وتعالى. عندما نقول شيء لطيف جدا، يعني صغير جدا بحيث لا يمكن أو لا يكاد يمكن أن يرى بالعين المجردة، هناك موجودات جدا صغيرة بالكاد ترى بالعين، واحد يحتاج إلى نظر قوي ودقة حتى ينظر إليها. هذه أشياء لطيفة. اللطف في المخلوق بهذا المعنى في أحد معانيه اللطف. أما في الله سبحانه وتعالى ليس بهذا المعنى. الله وجوده غير محدود، بل بمعنى آخر. المعنى الآخر هو علمه بالشيء اللطيف، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بجميع المخلوقات، حتى المخلوقات التي بالكاد ترى بالعين، بل المخلوقات التي لا ترى بالعين، لأن هناك مخلوقات صغيرة جدا العين لا تراها، بحاجة إلى مجهر لكي نراها، وبعض المخلوقات لا ترى حتى بالمجهر. الله عالم بها، فاللفظ واحد، تقول فلان لطيف وتقول الله لطيف، لكن المعنى مختلف. اللطيف في الأشخاص مثل ما نقول فلان دقيق جدا، ماذا نعني بالدقيق جدا؟ نعني به أنه يعلم بالشيء الدقيق. تقول الشيء الفلاني لطيف جدا، يعني صغير جدا، وتقول الله سبحانه وتعالى لطيف بمعنى علمه بذلك الشيء. فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف. والشباهة اللفظية هذه لا توجب الشركة ولا التشبيه، ليس كمثله شيء، يعني في واقعه. أما الألفاظ قد تكون متشابهة، وتشابه الألفاظ لا يوجد التشابه المعنوي الواقعي والشركة المعنوية والواقعية. فالله سبحانه وتعالى عالم بالشيء اللطيف وخالق للشيء اللطيف. الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الأشياء، كل المخلوقات. وعلم الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الشيء الدقيق جدا كالذرة، وعلمه بالشيء العظيم جدا العظيم عندنا كالمجرة، علمه لا يختلف. ومن معاني استوى على العرش هو هذا، أنه نسبته إلى المخلوقات نسبة واحدة، ليس هناك شيء أقرب إليه قربا ماديا من شيء آخر. وحتى الإنسان عندما يقترب إلى الله سبحانه وتعالى هذا ليس قربا ماديا، قربا معنويا، بالعبادة والطاعة يقترب إلى الله قربا معنويا وليس بمعنى القرب المكاني. علم الله سبحانه وتعالى بالذرة وعلمه بالمجرة سيان، بل ليس هو علمان، علم واحد، لأن العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى وعلمه لا يختلف. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء الدقيقة ويعلم كل الخصوصيات فيها، وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى لطيف خبير، يعني الخبير يعني علمه بدقائق الأمور أيضا. هذا القسم الثاني من هذا الحديث الشريف. الفتح بن يزيد يقول بعد أن الإمام فسر له الواحد، وأن الواحد في الله غير الواحد في المخلوقات، الوحدة في المخلوقات وحدة عددية ووحدة شخصية، وإلا هي مركبة في الواقع، والوحدة في الله سبحانه وتعالى بمعنى لا ثانية له وبمعنى لا جزء له، وحدة حقيقية. بعد ذلك يقول جعلت فداك، فرجت عني فرج الله عنك، لأن هذه من الشبهات التي كان يعتقد فيها بعض العامة، وكانت قد أثارت شبهة، وهو أنهم يعتقدون اتحاد الاسم والمسمى. زين، إذا الاسم والمسمى هو متحد، فأسماء الله سبحانه وتعالى متعددة، الأسماء الحسنى كثيرة، والله سبحانه وتعالى واحد. فإذا هذه الأسماء كانت كثيرة لازم المسمى أيضا يكون كثير، لأن اتحاد الاسم والمسمى، وهذا يستلزم تعدد الإله والعياذ بالله. فالإمام عندما يبين له أنه الاسم غير المسمى، ولذلك يمكن أن يكون هناك تشابه في الأسماء، ولكن في الواقع والحقيقة لا يوجد تشابه، فلذا يقول فرجت عني فرج الله عنك، فقولك اللطيف الخبير فسره لي كما فسرت لي الواحد، فإني أعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه. المعنى يختلف، لطف الله ولطف الخلق يختلف، اللفظ واحد. هذه الحقيقة الإمام في القسم الأول من الحديث قد بينها لهذا الراوي، ولكن يسأل يقول أريد أن أعلم معنى اللطف في الله ومعنى اللطف في الخلق. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام يا فتح، إنما قولنا اللطيف للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف، يعني اللطف في الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه خلق الأشياء الصغيرة جدا، الله خالقها كما خلق الأشياء الكبيرة خلق الأشياء الصغيرة. فحينما تقول لطيف بمعنى خالق الشيء اللطيف، ولعلمه بالشيء اللطيف، حينما نقول الله سبحانه وتعالى لطيف يعني يعلم الأشياء اللطيفة جدا. طبعا هذا ما يبينه الإمام في هذا الحديث، أحد معاني اللطيف في الله سبحانه وتعالى، وإلا فهناك معنى آخر لللطيف في الله سبحانه وتعالى بمعنى البار لخلقه، هذا في أحاديث أخرى قد بينت، لكن الغرض هنا بيان الفرق في المعنى، وهذا الفرق يحصل بذكر أحد المعاني في اللطيف في الله سبحانه وتعالى، لذا الإمام ذكر هذا المعنى ولم يذكر المعنى الآخر. ولعلمه بالشيء اللطيف، الإمام يقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء اللطيفة. بعد ذلك الإمام يذكر مثال مفصل، انظر إلى البعوضة الصغيرة والجرجس، وهو نوع آخر من البعوض ولكن صغير جدا بحيث أنه لا يكاد يرى بالعين المجردة. بعد ذلك الإمام يذكر أن هذا فيه الذكر وفيه الأنثى، وهو يحتاج إلى طعام وله أولاد وما إلى ذلك، لأن البعوض يبيض ثم بعد ذلك البيضة تتحول إلى بعوضة. كل ذلك الله سبحانه وتعالى عالم به، بل ترى أن هذه الحشرات الصغار جدا لها ألوان مختلفة ولها كثير من الأمور التي يرتبط بحياتها. كل ذلك الله سبحانه وتعالى خلقه وقدره وهو عالم به، هذا لطف الله سبحانه وتعالى. أما اللطف في الإنسان أو في الأشياء بمعنى الصغر، واللطف في الله بمعنى خلق الشيء الصغير والعلم بالشيء الصغير. طبعا هنا الرواية مفصلة، الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك، بعدين الإمام يأتي ويدفع توهم أو شبهة. نقول إن بعض الناس أيضا يصنعون الأشياء الدقيقة، الآن بعض الاختراعات صغيرة جدا، وهذه الأشياء الصغيرة خلقها، يعني هذه الأشياء الصغيرة صنعها الإنسان، فهل هذا يوجب اشتراك معنى اللطف بهذا المعنى بين الله وبين الخلق؟ الآن بعض الاختراعات، افرض أنت ترى ساعة مثلا، هذه الساعة عندما تنظر إلى داخلها تجد أشياء دقيقة جدا، حتى المصلح الساعات يضع على عينه نوع مجهر حتى يرى هذه الأشياء الدقيقة. زين، فالإنسان أيضا قد يصنع بعض الأشياء الدقيقة ويعلم بها. فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يريد يرد هذا التوهم، يقول حتى الإنسان الذي يصنع الأشياء الدقيقة ويعلم بتلك الأشياء اللطيفة، لكن مع ذلك معنى اللطف الله سبحانه وتعالى اللي هو خالق الأشياء اللطيفة والعالم بالأشياء اللطيفة يختلف عن هذا المخترع أو هذا الصانع الذي خلق، الذي اخترع أو صنع جهازا صغيرا دقيقا لطيفا ويعلم بما في هذا الجهاز اللطيف، مع ذلك يختلف. لماذا؟ لأن اللطف الله سبحانه وتعالى بمعنى خلقه للأشياء اللطيفة يختلف عن صنع الإنسان الأشياء اللطيفة الدقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يخلق الأشياء خلقه بلا علاج ولا أداة ولا آلة، أما الإنسان حينما يصنع شيئا دقيقا صنعه للشيء الدقيق مع علاج مع أداة مع آلة. بيان ذلك الإمام يبين يقول لطف بخلق ما سميناه بلا علاج. العلاج شنو هو؟ العلاج معناه مزاولة الشيء بالأعضاء. يعني نحن الآن حينما نريد أن نعمل عملا لا يمكن أن نعمل ذلك العمل إلا بتحريك عضو من الأعضاء. أنت تحرك يدك وترفع الشيء، تحرك لسانك وتتكلم، تحرك رجلك مثلا وتمشي. الإنسان إذا يريد أن يعمل عملا لابد له من تحريك أعضائه، بدون تحريك تلك الأعضاء لا يمكنه أن يعمل عملا. حتى الآن أكو بعض الاختراعات، هذه الاختراعات فيها عيون إلكترونية، هذه حساسة بحيث أن الإنسان بإشارة واحدة يمكن أن يحرك جهازا. هذا الحركة العيون الإلكترونية تلتقط هذه الحركة، وهذه الحركة لها معنى. الكمبيوتر اللي موجود في العين الإلكتروني يفسر ذلك المعنى إلى عمل خاص، ولكن مع ذلك يحتاج الإنسان أن يكون له حركة ولو حركة بسيطة. وقبل فترة قرأت أنه هناك محاولة لاختراع بعض الأشياء، هذه الأشياء بأثر حركة العين، العين الإلكتروني يلتقط حركة العين عين الإنسان وبعد ذلك يترجمه إلى مثلا أمر، كمثلا إشعال الأضوية أو إطفاء تلك الأضوية مثلا في الدار، مثل هذا الريموت كنترول اللي بلمسة يد يتحرك الجهاز. هذا الاختراع أو محاولة هذا الاختراع بدون حاجة إلى ريموت، بل نفس حركة العين هي التي تعطي الإشارة، بالنتيجة احتاج إلى حركة من الإنسان، هذا علاج. زين، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيء خلقه للشيء بلا علاج، ليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى له يد مثلا والعياذ بالله ويحرك يده ويخلق ذلك الشيء. وإذا في القرآن وردت آيات لما خلقت بيدي حول آدم عليه الصلاة والسلام، هذه من الآيات المتشابهة التي تفسيرها في الآيات المحكمة، لما خلقت بيدي اليد واليدان والأيدي، هذه بمعنى القدرة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بقدرة. لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلق شيئا ليس بمعنى أن له أعضاء يحرك تلك الأعضاء ويصنع ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى بسيط، وخلقه الأشياء لا يحتاج إلى أن يحرك ذاته، الحركة مستحيلة في الله سبحانه وتعالى، لأن الحركة هي ترتبط بالأجسام، الكون في المكان الثاني بعد الكون في المكان الأول، وهذا يحتاج إلى مكان أن يكون في مكان حتى يتحرك، والله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وليس في المكان. الحركة للإنسان الذي يحتاج إلى الحركة، لأنه يريد أن يصل إلى مبتغاه عبر الحركة. أما الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق، فلا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى الحركة أيضا. هذان دليلان طوليان وقد مر سابقا. فإذن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخلق شيئا، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بلا علاج. فالله يخلق الأشياء الدقيقة بلا علاج، المخترع يخترع شيئا دقيقا ولكن بعلاج، يزاوله بأعضائه بلا علاج ولا أداة ولا آلة. بعض الأحيان الإنسان يريد أن يصل إلى مبتغاه ولكن هذا يحتاج إلى آلة. أنت مثلا من باب المثل صيد على الشجرة، لا تصل يدك إليه لكي تأخذه، ولكن أنت تضع سهما في قوس ثم ترميه. هذا القوس شنو هو؟ أداة، أداة لوصولك إلى ما تبتغيه. وهذا سبب عجز الإنسان وحاجته، الإنسان لا يتمكن من أن يصيد بيده فيحتاج إلى أن يصيد عبر القوس مثلا. فالاستفادة من الآلة هي لعجز الإنسان ولاحتياجه. أنت حينما تريد أن تضوي هذه الغرفة مثلا، تضع يدك على الزر وتحرك ذلك الزر فتضوى الغرفة. لماذا؟ لأنك عاجز، لا يمكنك أن تضوي هذه الغرفة إلا بحركة. فلذلك تستفيد من هذه الآلة التي تسمى الزر مثلا وتشعل المصابيح. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فإذا أراد أن يفعل شيئا، نفس الإرادة هو فاعل بالاختيار، نفس الإرادة سبب لخلق الأشياء. لذا الإمام يقول بلا علاج ولا أداة ولا آلة. والفرق بين الأداة والآلة، لأنها الكلمتان إذا اجتمعتا كل واحدة منهما كان لها معنى منفصل، وإن إذا تفرقتا كل واحد منهما يدل على الآخر أيضا. الأداة هو الشيء الذي يستفيد منه الإنسان للوصول إلى مبتغاه بدون أن يكون هو الوسيلة الطبيعية. الآلة الشيء الذي يستفيد منه الإنسان للوصول إلى مبتغاه مع كونه مصنوعا لذلك الشيء. يعني إذا واحد يريد يصيد عبر السهم، السهم صنع لأجل أن يصاد به، فهذا آلة. لكن إذا رفع حجرا أو حصاة ورماها على الصيد، الحصاة لم توضع ولم تخلق لأجل الصيد ولكن استفيد منها في الصيد، فهذه تسمى أداة. زين، الإنسان عندما يريد يصنع شيء دقيق يحتاج إلى علاج، يعني مزاولة بالأعضاء، ويحتاج إلى أدوات وآلات. لكن الله سبحانه وتعالى خلقه للأشياء الدقيقة لا يحتاج إلى هذه الأمور، لأن الله هو الغني المطلق، لا يحتاج إلى عضو، لا يحتاج إلى آلة، ولا يحتاج إلى أي مخلوق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا الفرق الآخر أنه الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء من العدم، لم يكن شيء، فالله سبحانه وتعالى أوجده. لكن أي مخترع، أي مكتشف، أي إنسان يصنع شيئاً إنما يصنعه من المواد الأولية الموجودة. يعني حينما المخترع يخترع طائرة مثلاً، كيف اخترع الطائرة؟ كيف صنع الطائرة؟ مواد أولية موجودة في الأرض، يستخرج هذه المواد، قد تحتاج إلى تغيير صورة مثلاً بعمليات فيزيائية في المصانع والمعامل، ولكن هذه الأشياء الموجودة يغير صورها إلى أن تصير مثلا مصنوعات، وقد تكون مصنوعات دقيقة جدا. الإنسان لم يخلق شيئا، يعني لم يكن موجودا ثم أوجده، لا، الإنسان يستفيد من الأشياء الموجودة يغير صورتها. لكن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الأشياء الدقيقة خلقها من العدم، يعني لم يكن شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق ماء، الماء أول شيء من الجسمانيات خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق شيئان، شيء جسماني وشيء روحاني. الشيء الروحاني هو أرواح الرسول صلى الله عليه وآله، أو نور الرسول، نور الرسول والأئمة وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين، هذه الأشياء المعنوية. وخلق شيئا ماديا هو الماء، وكان عرشه على الماء. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق من الماء الأشياء. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة يبين كيفية الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق ماء، وخلق تحت هذا الماء ريحا، وفوق هذا الماء ريحا، فهذه الريح جرت على الماء، وهذا الماء تلاطم وصار الزبد حول ذلك الماء، ومن ذلك الزبد خلق السماوات والأرض. وبعد ذلك هناك تفاصيل أخرى، خلق السماوات والأرض والقمر والشمس، ثم بعد ذلك خلق الإنسان. فالله سبحانه وتعالى حينما هو خالق المادة الأصلية، الله خلقها من العدم، لم تكن فكانت بإذن الله سبحانه وتعالى وإرادته وخلقه. أما الصانعين يصنعون الأشياء من الأشياء الموجودة فقط، يغيرون الصورة. ولذلك الإمام يقول: لطف بخلق ما سميناه بلا علاج بالأعضاء ولا أداة ولا آلة، عكس صانع الأشياء الدقيقة من الناس. وبعد ذلك الفرق الآخر: وأن كل صانع شيء، وأن كل صانع شيء فمن شيء صنع، لم يوجد الصنع الذي صنعه من العدم، المواد الأولية جمعها، غير صورتها، غير تركيبها. وأن كل صانع شيء فمن شيء صنع، والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء، هو الأول، كان الله ولم يكن معه شيء. أما الذين يتوهمون بأن المخلوقات كانت أزلية، أكو بعض الفلاسفة يقولون بهذا الكلام، يقولون أن الله سبحانه وتعالى علة، والعلة لا تنفك عن المعلول، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء من الأزل، يعني هذه السماء والأرض وهذه المواد أزلية أيضا، فهذا يخالف العقل ويخالف النقل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس علة بالمعنى الفلسفي، وهي مضطرة إلى أن توجد المعلول، كالنار التي هي علة للحرارة والضياء. الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، ومعنى الفاعل بالاختيار أنه هو موجود وفعله ليس بموجود ثم يفعل ذلك الشيء. وكذلك العقل والنقل يدلان على بطلان القول بوحدة الوجود، لأن القائلين بوحدة الوجود هكذا يلتزم بعضهم بأن الله سبحانه وتعالى وجوده منبسط، ثم حدد قسم من وجوده، فلذلك كل هذه السماوات والأرض كذا هذه هي الله، والعياذ بالله من كلمتهم، كلمة الكفر. فلذلك هذه حدود لله سبحانه وتعالى لأجزاء من الله لا يعلمون أن هذا يستلزم الاحتياج، يستلزم الفقر، يستلزم الجسمانية لله سبحانه وتعالى، وهكذا من اللوازم الفاسدة والتوالي الفاسدة. ولكن الابتعاد عن منهج القرآن والرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والأخذ وأخذ معالم الدين من غيرهم، يؤدي بالإنسان إلى انحرافات كبيرة قد تدخل الإنسان إلى الكفر. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء، والأشياء غير الله سبحانه وتعالى خلقها من العدم، يعني لم تكن موجودة فأوجدها. أما بقية الصانعين الأشياء الموجودة يحولونها، يغيرون صورتها. هذا الحديث الذي رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وفيه كان بيان عدم شباهة شيء بالله سبحانه وتعالى حتى إذا كانت الألفاظ في الظاهر واحدة لكن الواقع هو والمعنى يختلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.